لكن إذا قارنا هؤلاء الآلاف بمئات الآلاف من الرجال وجدنا العدد يظل محدودا وقليلا. وهذا أيها الإخوة والأخوات أمر طبيعي. لماذا؟ أولا لأن المرأة هيئت لأمر. هيئت لأمر ما هو؟ هي أن تربي الأجيال، أن تربي الأولاد. بعض الناس ينظر إلى هذه الوظيفة باحتقار، يقول إيش تربي الأجيال، إيش تربي الأولاد، ونصف المجتمع مسجون، ونصف المجتمع في البيوت، ونصف المجتمع. لا، إن هذه هي الوظيفة الجليلة الرائعة، هذه الوظيفة العظيمة، أن المرأة تتزوج وتكون ربة بيت. وأشرف وظيفة للمرأة على الإطلاق أن تكون ربة منزل، أشرف وظيفة لها على الإطلاق. بعض النساء يعني يستحين أن يكتبن في الجواز ربة منزل. أعظم وظيفة وأحسن وظيفة للمرأة إذا صارت ربة بيت، إذا صارت مشرفة على بيت وقائمة عليه، أعظم وظيفة. ليش؟ لماذا؟ لأننا نريد اليوم أن نغير من مسار الأمة الإسلامية، نريد أن نخرج من دائرة الذل والهوان، نريد أن نرتقي إلى ما كنا عليه من عز وسيادة. من يقوم بهذا أيها الإخوة؟ الله تبارك وتعالى إن شاء الله هو المأمول أن يغير ما بنا، لكن على يد من؟ على يد الأجيال الجديدة. هذا أمر مقطوع به. فنحن اليوم الأجيال الجديدة نرجو منها أن تكون خيرا منا في المستقبل إن شاء الله تعالى، وأن تصلي بنا في بيت المقدس إن شاء الله تعالى، وأن تخرجنا من دائرة الذل والهوان في التقنية والإنتاج والصناعة إن شاء الله تعالى. طيب من يربي هذا الجيل القادم؟ من يربيه؟ يربيه الأمهات في البيوت. هذا أمر لابد أن نفهمه. إنما يربي الأجيال الأمهات في البيوت. المدرسة نعم تربي، لكن لها أثر محدود بالنسبة لأثر المرأة في البيت. لذلك يقول شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولا شك في ذلك ولا ريب. ويقولون في الأمثال إن المرأة التي تهز المهد بيدها تهز العروش بيدها الأخرى، لأنها تربي الأبطال العظماء. فالمرأة وظيفتها جليلة، فلا تستحي الفتاة اليوم أن تكون ربة بيت، لا تستحي المرأة أن تكون ربة بيت. ونحن نريد المرأة أن تكون أيضا طبيبة، نريد المرأة أن تكون ممرضة لبنات جنسها، نريد المرأة أن تكون مدرسة لبنات جنسها. لا شك أن وظائف مطلوبة في المجتمع المسلم ومهمة في المجتمع المسلم، لكن بالله عليكم هل نريد مرأة أن تكون شرطية واقفة في الشارع تنظم المرور في الشمس والحر والبرد والثلج والمطر؟ هل لهذا خلقت المرأة، لكي تنظم مرور السيارات في الشوارع؟ هل نريد المرأة أن تلبس الخوذة بالله عليكم وتطلع تتسلق العمائر وتكون مهندسة معمارية وتبني وتكون مقاولة؟ هل لهذا خلقت المرأة؟ هل نريد المرأة أن تكون سباكة؟ هل نريد المرأة أن تكون كناسة في الشوارع؟ هل نريد المرأة لمثل هذه الوظائف؟ هل خلقت المرأة لهذا؟ إن الإسلام كرم المرأة ورفع درجتها، إن الإسلام عظم من شأن المرأة وأعلى منزلتها، ما جعل مثل هذه الوظائف، إنما جعل لوظائف لوظيفة جليلة، لوظيفة عالية، لوظيفة راقية، هي أن تربي المجتمع، هي أن تكون الأم التي يأوي إليها الأطفال إذا جاءوا من المدرسة. بالله عليكم إذا خرجت المرأة من بيتها الساعة 7 صباحا والسادسة صباحا لتكون شرطية مرور، أو لتكون عسكرية، أو لتكون سباكة، أو لتكون كهربائية، أو لترتقي العماير طوال النهار، فإذا عادت إلى بيتها في المساء تعود مكدودة مجهدة متعبة، لا يستطيع الزوج أن يكلمها، لا يستطيع الأولاد أن يكلموها، ما تربي الأولاد ولا تتفت إلى شأنهم، وتعود مجهدة ترمي نفسها في السرير فتستيقظ إلا في اليوم التالي. بالله عليكم من يربي الأولاد إذن؟ من يربيهم؟ من سيعنى بشأن الأولاد في زمن نحن فيه في غاية الصعوبة، في قضايا الإنترنت والشبهات والأهواء والشهوات؟ من يربي الأولاد بالله عليكم؟ نعم إذا احتاجت المرأة أن تخرج لتكون طبيبة أمر الله، نحن نحتاج طبيبة لتكون طبيب بنات جنسها. ما نريد المرأة المسلمة أن تكشف عورتها على الرجال، يعني تكون ممرضة للنساء، ما نريد المرأة المسلمة أن تكشف عورتها لممرضين الرجال، أن تكون مدرسة للبنات، ما نريد البنات أن يدرسهن الرجال. ما ماشي، لكن أن تكون يعني مثل هذه الوظائف لا. فهي خلقت إذن لتكون ربة منزل، وهذا الذي أثر في التاريخ على عطائها بمشاركتها العامة عني. فلذلك لا نستغرب إذا قل عدد المترجمين من النساء لعدد المترجمين من الرجال. فلا نقول إن هذا بسبب ظلم المرأة والقصر على المرأة وإكراه المرأة وسجن المرأة في البيت كما يقول أعداء المرأة الذين يطالبون بما يسمى بحرية المرأة. هؤلاء أعداء, أعداء في ثوب أصدقاء وهم أعداء للمرأة. ها يعني هذه قضية خطيرة. يدون المرأة أن تخرج كما خرجت المرأة الغربية لتفسد كما فسدت المرأة الغربية ولتنتهي الأسرة كما انتهت الأسرة في الغرب, لتنتهي الأسرة المسلمة. فيا أيتها المرأة المسلمة أعظم وظائفك أن تكون مربية لأولادك, أن تكوني منشئة للأجيال القادمة, أن تكوني قائمة على التربية ومشرفة عظيمة على الرجال العظماء والنساء العظيمات الذين سيأتون إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب وينقذون الأمة الإسلامية. إذا الرابعة العدوية هي امرأة سجلت في التاريخ الإسلامي وسجلت في التراجم وكتب التاريخ, في كل كتب التاريخ تقريبا تذكر رابعة العدوية بفخر, لأن امرأة جليلة عابدة رفيعة القدر. هذه المرأة ولدت سنة 55 في البصرة, فالبصرة إذن شرفت بالمرأة والعراق كله شرف بهذه المرأة وسيرة المرأة العطرة. وتوفيت في القدس الشريف سنة 35 و100, فجمعت بين العراق وفلسطين ولادة البصرة ونشأة البصرة وحياة البصرة, وعاشت بعد ذلك في فلسطين. فكانت امرأة محظوظة, فوارى التراب المقدس والثرى الطاهر جسدها الطاهر رحمة الله تعالى عليها. توفيت سنة 35 و100, فتوفيت في الثلث الأول من القرن الثاني, فهي إذن من خير القرون رحمها الله تعالى ورضي عنها, من القرن الأول ومن القرن الثاني. عاشت معظم حياتها في القرن الأول وعاشت قليلا من حياتها أو القسم الآخر من حياتها في القرن الثاني الهجري, فأدركت القرن الأول وميزة القرن الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قروني قرني. كان سفيان على جلالة قدره والعظم منزلته يقول مروا بنا إلى المؤدبة فلا أجد نفسي ترتاح إلا عندها. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين في الفقه وعظيم المسلمين في الورع والزهد, وأوردت ترجمة الحلقة السابقة, يقول مروا بنا إلى المؤدبة فإني لا أجد نفسي ترتاح إلا عندها. ومن طريف ما يروى أن سفيان دخل عليها ومع مجموعة معه مجموعة من الرجال, سفيان العظيم الإمام, فذكروا عندها شيئا من أمر الدنيا. فلما خرجوا قالت لجاريتها قال إذا عاد هؤلاء فلا تدخليهم عندي فإني أراهم يحبون الدنيا. الله أكبر, يعني كيف لو رأتنا اليوم, كيف لو رأتنا ورأت أحوالنا ونحن عليه. سفيان الإمام العظيم تقول للجاريات ادخليه فإني رأيته يحب الدنيا, لأنه جرى ذكر شيء من الدنيا في مجلسها فقط لا غير. سبحان الله العظيم. فماذا أقول نحن روي عنها بيت من الشعر صار فيه مشكلة, ويعني وهي تقول ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي لمن أراد جلوسي, ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي لمن أراد جلوسي. جاء مجموعة من الجهلة أو من أصحاب الأغراض السيئة فنسبوها إلى الإباحة لأن قالت أبحت جسمي لمن أراد جلوسي. هي ما قصدت هذا, قصدت ما يعرف بالعزلة الشعورية, أن يكون الإنسان يخالط الناس ويجلس معهم مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومصداق ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولا بد الإنسان من الناس يجلس معهم ويصبر عليهم. فتقول أبحت جسمي, يعني من أراد أن يسمع جلست معه وتكلمت معه, لكن تراقب الله تعالى ولا يشغلها شيء عن شيء. هذا هو مراد البيت, هذا هو مراد البيت. ما مراده ما فهم هؤلاء الجهلة أنها تريد بذلك مذهب الإباحيين والعياذ بالله، الذين يعني يروى عنهم أنهم كانوا يسقطون في الفواحش وينسبون ذلك إلى الصوفية وإلى الزهد، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله السلامة من ذلك المقام. وحاشا رابعة رحمه الله تعالى أن تكون كذلك، بل مستحيل عندي أن تكون كذلك لما روي عنها من زهدها وعبادتها وصلاحها رحمه الله تعالى. فيعني هذا البيت حصل مشكل سببي، لكن هذا هو حله إن شاء الله تعالى، وأمر سهل ويسير. أراد الحسن البصري أن يتزوجها وهو إمام أئمة المسلمين، فرفضت وما تزوجت هي في حياتها أيضا. ولقد قلت لكم أن عدم الزواج لا يدل على زهد ولا يدل على يعني أن هو الأمر الفاضل والأفضل، لا لا لا، بالعكس، الأمر الفاضل هو الزواج والأمر الأحسن هو الزواج كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة ما رأت أن تتزوج وهي حرة، ما رأت أن تتزوج ورأت أن حالها يصلح بعدم الزواج، فماشي، ما نثرب عليها ولا نقول أنها أخطأت ولا نقول أنها فعلت، لكن ما أصابت الأولى من الحالات، هذا أحسن ما نقول وأكثر ما نقول في شأنها رحمة الله تعالى عليها. وتقدم لها أبو سليمان الهاشمي. أبو سليمان الهاشمي كان تاجرا كبيرا من تجار العراق، وكان له ضيعات وكان له غلات، وكانت غلته في اليوم الواحد 80,000 درهم، وهذا مقدار هائل وهائل جدا، 80,000 درهم. يعني دية الرجل إذا مات بقتل الخطأ 12,000 درهم، فهذا ديته في اليوم تقريبا، يعني غلته في اليوم قدر 7 ديات، ومبلغ هائل بكل المقاييس، يعني يعادل اليوم ملايين بعملة اليوم، هذا كل يوم غلته. فأرسل لها رسالة قال إن ضيعاتي تغل علي 80,000 درهم في اليوم، وقريبا ستخرج 100,000 درهم في اليوم، وقد أمهرتك 100,000 درهم وسآتي لك بمثلها على أن تقبلي أن تتزوجيني. فردت ذلك كله أجمع وزهدت فيه ولم تقبله رحمة الله تعالى عليه. فإذا ما قبلت وهي العابدة الزاهدة، إذا ما قبلت أن تتزوج الحسن البصري فلن تقبل أن تتزوج أبا سليمان الهاشمي مهما كان عنده من مال، وهي أصلا ليست على هذا المستوى من التفكير وعلى هذه الطريقة من التفكير. لكن أنا أقول لكم كيف أقبلت عليها الدنيا بإغراءات فردتها، وإغراءات كبيرة، إغراءات تتزوج مثل حسن البصري سيد من سادة المسلمين وسيد التابعين، أو تتزوج يعني صاحب مال عظيم مثل أبي سليمان هاشمي، ردت ذلك كله ولم تقبله رحمة الله تعالى عليها. وجاء يوم رجل 40 دينارا قال هذه استعيني بها على النفقة، يعني ما يقارب 500 درهم، فبكت رحمة الله تعالى عليها وقالت إن الدنيا لم أطلبها من الله فكيف أطلبها من خلقه، وردت هذه الدراهم. كانت على هذا المستوى من الزهد في الدنيا رحمة الله تعالى عليها والتقلل منها إلى الغاية، يعني هكذا كانت. وكانت إذا جاء الليل فرغت نفسها للعبادة المحضة يعني، وتصلي الليل أجمع، هكذا طريقتها. فلا يأتي إنسان، أرجو أن نفهم هذا، لا يأتي يقول السنة غير هذا، السنة أن نقسم الليل أقساما وننام فيه، نعم هي السنة هذا لا شك، لكن لا يتخذ هذا طريقا العيب في رابع. أرجو يعني بعض الناس يتجرأ ويعيب في السلف بسبب أنهم كان بعضهم يصوم ويسرد الصيام ولا يفطر إلا في أيام الأعياد، وبعضهم كان يقوم الليل كله وهكذا. فيعني بعض الناس لما يسمع مثل هذه الأخبار يتخذ هذا طريقا للطعن في رابعة، أو طعن في بعض من يسرد الصيام أو من يقوم في الليل ولا ينام، ويقول حال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ولا يخطئ. يا أخي لا تتجرأ على السلف، أرجوكم لا نتجرأ على السلف، لا تتجرأوا عليهم، هؤلاء سادتنا، هؤلاء عظماؤنا، من نحن حتى نقول هؤلاء أخطأوا؟ خلاصة ما في الأمر أن نقول إن الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه، ولا شك أنه الأولى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو المنصوب قدوة للعالمين، وهو المنصوب للناس أجمعين أسوة يتبعونه في شأنه كله، لا شك في عندي في هذا إطلاقا. لكن أنا ما أحب أن يأتي شخص ليعيب على السلف صنيعهم إذا قرأ أنهم يصومون طويلا وكثيرا ويقومون طويلا ويزادون، يقول لا 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 ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ويظل يقلل أعمال إلى درجة أنه يحتقر هذه الأعمال أو يخرج منه شيء يدل على أنه يحتقر هذه الأعمال. هذا إنسان جاهل والعياذ بالله، جاهل بكل المقاييس. لأن عندما نأتي لابد أن نتأدب مع أعلامنا، لابد أن نتأدب مع عظمائنا. فإذا جاء خبر مثل هذا نقول إنهم رأوا أن الأصلح لهم هو هذا، أن يديموا الصيام، الأصلح لهم أن يكثروا من ختمات القرآن، الأصلح لنفوسهم وأرواحهم أن يطيلوا الصلاة في الليل وأن يكثروا من التركع في الليل، هذا الأصلح لهم ماشي. ولكن الحال الأولى هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بعمارة الأرض، لأننا مأمورون بالخلافة في الأرض، لأننا مأمورون بأن يعني الوظائف وأن نشارك الناس أفراحهم وأتراحهم وندعوهم إلى الله، فلابد من ترك مجال للراحة، لابد من ترك مجال لخلطة الناس، لابد يعني بعض الناس يعني إذا قال هذا لا بأس. لكن أرجو أن لا نقيس يعني زماننا لزمان السلف. زمان السلف كانوا مكفيين، قد كفوا أشياء كثيرة، الجهاد موجود، الحكم بالإسلام قائم، القضاء إسلامي، الأمة تساس بالإسلام وبالقرآن وبالسنة، عشرات ومئات الآلاف من الصالحين والعلماء والزهاد. فكمن أراد أن ينزوي ساغ له ذلك، من أراد أن ينعزل ساغ له ذلك، من أراد أن يقوم الليل فلا ينام ساغ له ذلك، ينام في النهار لأن ما عنده شيء يفعله. فما نأتي نثرب على عظمائنا وكبرائنا إذا فعلوا شيئا ونقول لهم نحن مأمورون بكذا بالدعوة؟ يا إخوان يا أخوات، كان هؤلاء قد كفوا أمر دنياهم، كان الإسلام ظاهرا بارزا في زمن رابعة وفي زمن هؤلاء العظماء، فلو أراد منهم أحد أن ينزوي ينعزل ما نثرب عليه وما نكثر عليه من التوبيخ واللوم وما يصلح. هذه ليست طريقة التأدب مع علمائنا وعظمائنا ومع مشايخنا وشيخاتنا، وليست طريقة النظر في الكتب السلفية، كتب التاريخ وكتب الأثر، هذه الناظر فيها ينبغي أن يكون مؤدبا، ينبغي أن يعرف قدره. يعني جاء بعض الناس اللي عندما قلت في بعض الحلقات إن الإمام الشافعي قد ختم القرآن في رمضان 60 مرة، قال يا أخي كيف 60 مرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الإنسان القرآن في أقل من 3 وهذا مخالف للسنة؟ قلت يا أخي أرجوك رويدك، يعني أنت تتكلم عن الشافعي، تتكلم عن إمام الدنيا، تتكلم يعني ما معنى أنه لا يجوز أن لا يجوز له أن يخطئ، لو سمع عن هذا لا أرد عليه بعض أعمالي، لا ما أرد. لكن الإمام الشافعي علم هذا الحديث أن القرآن لا يقرأ في أقل من 3، وفقه والسلف الذين كانوا يختمون كثيرا، لكنهم أرادوا أن يستغلوا مناسبة رمضان فكانوا يختمون كثيرا، فلا بأس بهذا. لكن الحديث موجه، النهي موجه لمن كان يختم في أقل من 3 على وجه الدوام طيلة العام، يعني طوال العام، هذا موجه إليه النهي لا بأس. لكن من أراد أن يستغل رمضان، وكان جماعات كثيرة من السلف يستغلون رمضان فيختموا ختمات كثيرة، ربما ختم الواحد منهم مرة في اليوم والليلة، ربما ختم مرتين في اليوم والليلة كما روي عن الشافعي بأسانيد صحيحة بالمناسبة، فلا بأس. ما نثرب، ما نسارع نقول لا 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 ما يصلح هذا، يعني أخطأ. من أنت؟ أرجو أن نعرف قدرنا إزاء هؤلاء العظماء، وأن نتأدب عندما نتكلم معهم، ونلتمس لهم الأعذار، وأن نلتمس لهم الأسباب التي أدت بهم إلى هذا الصنيع. فرابعة، كانت تصلي الليل كله رحمها الله تعالى، فإذا أذن الفجر طرحت نفسها قليلا، نامت قليلا، ثم استيقظت بعد نومة يسيرة، بعد أن صلت ونامت استيقظت بعد نومة يسيرة وثربت على نفسها ولامت نفسها أنها نامت كثيرا، الله أكبر. يعني مثل هذه القصص والأخبار نتأدب أو نؤدب أنفسنا والله بها، نؤدب أنفسنا بهذه الأخبار. نحن الذين ننام في اليوم مرة ومرتين وثلاثا ونطيل النوم ولا نصلي إلا نماما ولا نصوم إلا قليلا ولا نتعبد إلا قليلا، نؤدب أنفسنا بهذه الأخبار الرائعات، الأخبار الجليلات. فرحمة الله تعالى على رابعة التي كانت عابدة زاهدة، لها كلام جليل ولها مواعظ ولها أبيات شعرية، وسيرتها مبثوثة في كتب السلف وكتب المؤرخين وكتب المتوسطين من المؤرخين، كتب المتقدمين والمتأخرين، كتب المتأخرين أيضا، واهتم بها اهتماما كبيرا لكونها عابدة وزاهدة، ولكونها امرأة استطاعت أن تتغلب على ضعفها، واستطاعت أن تتغلب على ظروفها وأحوالها، وأن تبرز نجمة كبيرة في سماء الأمة يقتدي بها النساء، بل يقتدي بها الرجال أيضا. فرحمة الله تعالى على رابعة وعلى درجتها في عليين، والحقنا بها على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واللقاء والإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منايل أرض السواد أضاءت ربوع البلاد، منايل أرض السواد أضاءت ربوع البلاد، وأهدت لأهل العراق خصال الهدى والرشاد.